أعوذ بالله من العليم الهمزات العظيم. أعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه ومن لا يعتد بألاه من لكتب. سبحانه ومن لا يعتد أهل الأرض بجوان العذاب. سبحانه الرؤوس الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، انك على كل شيء قدير. محمد واله الطاهرين. عليكم السلام ورحمه الله. صبحت الله بخير. الله تتقوى ان شاء الله. الله يكون من العلماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنفس شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 39. آلام وتظلم وشكاية أمير العصمة والبيان في الخطبة الشخصية. الخطبة معروفة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل الخطب من الرحى، فينحدر عني السيل ولا يرفع إلي الطير. معاني عظيمة جدا يعني للذي يتأمل فيها. هذه الخطبة سميت بالشخصية وهي الخطبة الثالثة في نهج البلاغة. سبب التسمية أن تلميذ أمير المؤمنين ابن عباس سأل أمير العصمة والبيان أن يكمل هذه الخطبة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هيهات يا ابن عباس، إنها أو تلك شقشقة هدرت ثم قرت، فسميت بالشقشقية. الشقشقية بكسر فسكون تكسر شقشقية، والشقشقية أو الشقشقة شيء يخرجه البعير من فيه إداهات، وتسمى صوت البعير عند إخراجها بالهدير، ويقال للخطيب شقشقة إذا كان صاحب وردة وبضاعة من الكلام. والشقشقة جمع شقاشق، يقال للفصيح هدرت شقشقته، وفلان شقشقة قومه، أي شريفهم وفصيحهم وبليغهم. إذن هذه الخطبة في لهج البلاغة وما في معناها مما يشتمل على شكاية وتظلم أمير المؤمنين عليه السلام في أمر الإمامة، وكما نعلم أن أمر الإمامة محل خلاف بين الشيعة وجماعة من مخالفيهم، وهناك جماعة من السنة قد بالغوا في إنكار هذه الخطبة في لهج البلاغة، وقالوا أنه لم يصدر عن علي عليه السلام شكاية في هذا الأمر ولا تظلم أبدا. ومنهم من أنكر هذه الخطبة خاصة، يعني نسب نهج البلاغة لأمير المؤمنين، لكن قال هذه الخطبة ليست لأمير المؤمنين وإنما هي منسوبة للشريف الرضي، فهي من وضع الشريف الرضي. هنا يقال السؤال: لماذا أنكر هؤلاء أن تصدر الخطبة من أمير المؤمنين؟ يعني ليش شو سبب الإنكار أنه يقولون أن الشخصية لم تصدر عن أمير المؤمنين؟ الجواب يحتمل إنكارهم بوجهين وكلاهما باطلان. الوجه الأول أنهم أنكروها وقصدوا لذلك تهدئة العوام من الناس وتسكين خواطرهم عن إثارة الفتن والتعصبات ليستقيم أمر الدين، ويكون الكل على نهج واحد وما في خلاف بين الصحابة، كلهم صحابة رسول الله، وبأيهم اقتديتم إلى آخرها من الأحاديث الموضوعة. وقالوا أن الصحابة هم أشراف المسلمين، هم رؤساؤهم، هم قاداتهم، فلا يوجد أي خلاف ولا نزاع بينهم في مسألة الإمامة أو الخلافة، وذلك لكي يقتدي بهم العوام وتنتهي المشكلة. وهذا طبعا مقصد قبيح ونظر شديد، لأنه يلزم فيه استحماق الناس واستغفالهم، وإلباس الباطل لباس الحق، وإلباس الحق لباس الباطل، وبالتالي يلتفت الأمر على الناس ويضيع الحق الذي أراد الله أن يظهره ولو كره المشركون ولو كره الكفار. الاحتمال الثاني أنهم أنكروا هذه الخطبة الشقشقية على اعتقاد أنه لم يكن هناك خلاف بين الصحابة ولا منافسة في أمر الخلاف، والإنكار على هذا الوجه ظاهر البطلان، لا يعتقده إلا جاهل بسماع الأخبار، لم يعاشر أحدا من العلماء ولم يسمع بأمر التكليف المشؤول وما حصل فيها. وتخلف علي عليه السلام عن البيعة أكبر دليل على أن هناك خلاف، وهو أمر واضح لا يدفع ومكشوف لا يتخلف. إذن الحق أن المنافسة كانت ثابتة بين من أراده الله ورسوله، بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين غيره، وهذا أمر معلوم وبلغ من الكثرة والشهرة بحيث لا ينكره منصف ولا متفجع في الأحداث ما بعد التحقيق. نستنتج أن هذا الخطوة شخصية صادرة عن أمير العصمة والبيان علي عليه السلام، وأن هذه الخطوة قد اشتهرت بين العلماء قبل وجود الراوي، من قبل أن يخلق أو الراوي فضل عنه. الدليل ينقل ابن هيثم البحراني في شرح النهج هذه الرواية، وابن هيثم توفي سنة 679 هجري. هذا الرواية يقول روى عن مصدق بن شبيب النحوي قال: لما قرأت هذه الخطبة على شيخي، قرأها على أستاذه أبي محمد بن الخشاب وهو عالم في النحو، ووصلت إلى قول ابن عباس، يقول وصلت إلى هذا القول ابن عباس: ما أسفت على شيء قطعة فأسفي على هذا الكلام، لأن أكو شخص سأل أمير المؤمنين فقطع الخطبة. فابن عباس تألم لأنه أمير المؤمنين ما تم الخطبة، فقال يا أمير المؤمنين أكمل خطبة لا هي هذه. ابن عباس تلك الشخصية هذه ثم قطع، يعني قطعها أكو شخص قد لم ذكر الكتاب. يقول: قال أستاذي: لو كنت حاضرا لقلت لابن عباس: هل ترك ابن عمك في نفسه شيئا لم يقله في هذه الخطبة؟ ما ترك لا الأولين ولا الآخرين. على ابن عباس يقول له كمل، فهو هذا العالم الناس يقول لو كيف ما دون هو ترك شيئا من المؤمنين في هذه الخطبة، ما خل لا من الأولين ولا من الآخرين. يقول: قال مصدق وكان فيه دعابة، فقلت له: يا سيدي فلعلها منحولة إليه، يعني منحولة من الشريف الرضي كتابها. فقال: قالها أمير المؤمنين. فقال: لا والله إني أعرف أنها من كلامي كما أعرف أنك مصدق. فقلت: مصدق أن الناس ينسبونها للشريف الرضي. فقال: لا والله، ومن أين للرضي هذا الكلام وهذا الأسلوب؟ فقد رأينا كلامه في نظمه ونثره لا يقرب من هذا الكلام ولا ينتظم في شكي، على أني قد رأيت هذه الخطبة بخطوط العلماء الموثوق بنقلهم من قبل أن يخلق أبو الرضي فضلا عنه. تأكيد لهذا المعنى يذكر ابن هيثم البحراني أنه وجد هذه الخطبة في موضعين قبل مولد الرضي، هذه الشبهة حتى تندفع أنه منسوبة لشريف الرضي، ولعله البعض الآن يلوك بها في بعض الفضائيات. أحدها أنه ورد هذه الخطبة في كتاب الإنصاف الإمامي لأبي جعفر بن قبة الرازي، وهو تلميذ أبي القاسم الشعبي، وهو من أحد شيوخ من شيوخ المعتزلة، وكانت وفاة هذا الشخص قبل ولادة الرضي. وأكد هذا المعنى أيضا الشيخ محمد عبده في شرحه للنهج. الأمر الثاني أنها موجودة بنسخة عليها خط الوزير أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات، وهذا كان وزير المقتدر بالله، وذلك قبل ولادة الرضي ب 62 سنة. هذا يؤكد أنها موجودة قبل أن يخلق الرضي، وأن هذه النسخة كتبت قبل وجود هذا الوزير بمدة. أيضا مذكورة في كتاب العبد الفريد لابن عبد الرب المالكي، موجودة في المغني للقاضي عبد الجبار، موجودة في كتاب نثر الدرر ونشأة الأديب، كتابين نثر الدرر ونشأة الأديب لأبي سعيد، ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد، ذكرها سبطة بن الجوزي في تذكرة القواف. إذن نقطع بأن الخطبة الشخصية هي من كلام أمير المؤمنين عليه السلام وليست مقولة إلى غيره، ولو تأملنا فيها لوجدنا أن أمير المؤمنين يجهر بظلامته في مسألة الأول والثاني والثالث، وعليكم السلام بعبارات بليغة ولعلها تطرق إليها أكثر الشراح، وهذا يدل على أن هناك نزاع وأن هناك خلاف وأن هناك اغتصاب للإمامة للخلافة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام فعلا في الفصل الثاني، بعد أن انتهينا من الفصل الأول وهو إثبات واجب الوجود لذاته، إثبات واجب الوجود لذاته، انتقلنا إلى الفصل الثاني. والفصل الثاني كما بينا والفصل الثالث هما مخصصان الأمور الثلاثة خصصت للأصل الأول وهو التوحيد. يعني الأول إن شاء الله بينا أنه في إثبات واجب الوجود بذاته وقد بينا بالأدلة العقلية. الفصل الثاني إثبات الصفات الثبوتية. الفصل الثالث الكلام في نفي الصفات السلبية، ليس له شريك، ليس محلا للحوادث إلى آخر. الآن كلامنا وين في الفصل الثاني؟ قال العلامة الحلي رحمه الله الفصل الثاني، هنا تطرقه للفصل الثاني من باب أن الفصل الثاني يكون من فروع الفصل الأول. لماذا؟ لأنه إثبات شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. أنا من أقول زي منطر أنت لابد من وجود شيء لكي أستطيع أن أنسب إليه القيام. إذن إثبات شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. هنا نريد أن نثبت صفات، أي عالم قادر مدرك أزلي أبدي إلى آخر. لابد من وجود ذات لكي نصف هذه الذات بهذه الصفات، ولذلك يعتبر الفصل الثاني من فروع الفصل الأول، لأنه إثبات شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. ففي الفصل الأول أثبتنا أن هناك ذات مقدسة، إذن بقي عندنا أن نثبت صفات هذه الذات المقدسة، فلذلك شرع في الفصل الثاني. قال في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. حتى الصفات الثبوتية ثمانية، راح يجي يذكر الصفات السلبية سبعة. حتى ما هو وجه الحصر بهذه الثمانية وبهذه السبعة إن شاء الله راح نبينه. قال الأولى أنه تعالى قادر مختار، لأن العالم محدث، لأنه هذا الصفة الأولى. قبل أن ندخل في الصفة الأولى لابد أن نضع يعني نرفع رؤوسنا لكي ننظر بشكل إجمالي بهذه الصفة وما نتحدث عنه وكتبه. يعني ثم نقدم مقدم قبل أن ندخل في الصفة الأولى ونبين أثباته وأدلته، والصفة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. نريد نتصور كتصور عام عن بحث الصفات، وتطرق المسلمون لها والمذاهب كيف ينظروا الى الصفات، وهل ان الكل متفق على اثبات هذه الصفات لو ان البعض نفى وجود الصفات. يعني الان نحن نتكلم في اثبات الصفات على راينا، على راي الاماميه، من ان هناك صفات وهذه الصفات يوجد مجال للعقل ان يتامل فيها. اما غيرنا لا، غيرنا ابدا ببدعه لن يتكلم في الصفات. اذا كنا نقدم خارج مقدمه حتى يصير الموضوع واضح، وبعدها ندخل في الصفات. اختلف الكلام في الصفات، المسلمون انقسموا على في هذا البحث يعني عن صفات الله تبارك وتعالى، انقسموا الى اقسام. منهم من بحث في صفات الله تبارك وتعالى بحثا غير منطقي، وقاس تلك الصفات صفات الله تبارك وتعالى على صفات الممكن الثاني المتهالك، يعني رأوا الممكن ورأوا ما يتصف به من صفات، فنقلوا هذه الصفات إلى الباري تعالى، فقالوا إن لله يد، وإن لله قدم، وإن لله عين، وإن لله وإن لله وإن لله، وبالتالي وقعوا في مغبة التشبيه أو التشبيه، يعني وقعوا في الكفر، جعلوا لله جسما. مثلا نعرف اللي يقول إنه لله جسم راح تترسم وايد وايد، يعني يشغل حيزا من الفراغ، يكون في جهة معينة، يكون مرئي إلى آخرها. تللوا بعض الروايات الموضوع إن الله ينزل في الثلث الأخير أو الآخره، ينزل يعني معناه وكان في الجهة الفوقية ونزل إلى الجهة التحتية، يعني خلت منه الجهة الفوقية إلى آخرها من هذه الأمور. إذن هؤلاء يعرفون بالمجسمة أو المشبهة. المجسمة أو المشبهة قاسوا صفات الله تبارك وتعالى على صفات الممكن الفاني المتهالك، فقالوا توقعوا في الكفر وتورطوا في مغبة التشكيم ومهلكة التشبيه. فالصفاء وجود تلك نسبوها إلى الله لكن بشكل أوسع، إن الله سميع يعني له أذن، وهذه الأذن باعتبار أنه يسمع كل ما موجود في الكرة الأرضية فلا بد أن تكون صياغتها أكبر من الأذن الموجودة عند البشر، وهذا طبعا تجي لوازم أنه يكون تحتاج إلى وسط مادي لنقل الصوت وإلى آخرها من هذه اللوازم الفاسدة الكثيرة. القول الحق إنكار خالق وبارئ بهذه الصفات أفضل من إثبات، لأن إثبات بارئ وخالق يتصف بهذه الصفات صفات التجسيم والتشبيه إلى آخرها يجعل الاعتقاد به والألوهية والدعوة له أمرا منكرا تتنفر منه العقول. يعني لا يمكن لنا أن نتصور هكذا إله توجد في نفس الصفات الموجودة عند البشر، وبالتالي من يدعو لهذا الإله لا يمكن أن يستقبل الآخرون هذه الدعوة، بل أن عقول الآخرين ستتنفر منه، قضاء الآخرين تستمد هكذا إله، فكيف يمكن أن ندعو لإله يتصف بهذه الصفات المنكرة أنه له يد وله بطن وله رجل وله قعد وله فرد ولا أهره إلى التجاوزات والتجاوزات على الباري تعالى. إذن إنكار بارد في هذه الأوصاف المادية إنكاره أفضل من إثباته، لأن الدعوة إلى هكذا إله دعوة مستحيلة وتتنفر منها العقول السليمة وتستمدها أقدار. ولذلك هؤلاء الذين دعوا إلى هذه الأفكار تهوروا في التشبيه، قالوا متهورون وفرقوا في التشبيه. فهذا هو القسم الأول، المشبهة أو المجسمة، المشبهة أو المجسمة. وهناك من يدعو لهذا المذهب، ولو تصفحنا بعض الكتب العقائدية لوجدنا أن البعض يثبت التشبيه. يعني ابن تيمية رأس الشيطان والفساد كان هذا الجاهل كان يتلو هذا الحديث أن الله ينزل التنش لآخره على منبر دمشق. ولو رأينا ما ذكره في منهاج السنة الذي هو رد على كتاب العلامة السنة منهاج الكرامة لوجدنا أنه ذكر في كتاب منهاج السنة كثير من التشبيه والتشبيه، فيدخل تحت هذا قسم من الطائفة، تحت هذه الطائفة. إذن الطائفة الأولى مجسمة مشبهة. طائفة أخرى من المسلمين، هناك طائفة أخرى من المسلمين، هؤلاء لم يبحثوا في الصفات أصلا، درسوا البحث في صفات الله تبارك وتعالى، بل أكثر من ذلك نهوا عن البحث في صفات الله، اعتبروا البحث في صفات الله تبارك وتعالى من البدع الذي يجب أن تحارب. حتى أن مالك زعيم المالكية أفتى ببدعة من يبحث في صفات الواجب تعالى. هؤلاء يسمون بالمعطلة، طائفة الأولى كنا نسميها بالمشبهة أو المجسمة، هؤلاء يسمون بالمعطلة. لماذا؟ لأنهم عطلوا العقول عن البحث في صفات الواجب تعالى. هذه الطائفة الثانية المعطلة أرادت التحرز عن وصمة التشبيه وعار التشبيه الذي ذكرته الطائفة الأولى. يعني عندما رأوا أن الطائفة الأولى جوبها في إشكالات كثيرة وحصل لوازم، وأن الروايات الموضوعة والمكتوبة على رسول الله ترجمت إلى حصل تأمل فيها بعد أن ترجم المنطق، بعد أن انتشرت الترجمة وترجمت الكتب اليونانية المنطق والفلسفة وغيرها، وبالتالي أصبح المسلمون بعد أن درس المنطق يتأملون أنه كيف أن الله موجود في كل مكان وهناك رواية تقول أن الله ينزل وبالتالي تخلو من الجهة الفوقية إلى آخره. إذن عندما هذه الطائفة الثانية عندما رأت الطائفة الأولى توجه إليها إشكالات كثيرة لم تصمد أمامها، ماذا خطر عندهم؟ رد فعل. فماذا قالوا؟ قالوا بالتعطيل، قالوا نحن لا نبحث في صفات الله، وأن البحث في صفات الله بدعة. إذن المعطلة وقعوا في إثارة التعطيل، فحكموا بتعطيل العقول عن معرفة الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله. وقالوا ماذا قالوا؟ قالوا ليس لأحد الحكم على المبدأ الأعلى بشيء من الأحكام، ليس لأحد أن يحكم على الله بشيء من الأحكام، وبالتالي لا تميل إلى معرفة الله تبارك وتعالى إلا بما ورد من الكتاب والسنة. قالوا نحن نقرأ الكتاب ونقرأ السنة، ولكن من دون بحث، من دون نقاش، لا يمكن لنا أن نتأمل في صفة من الصفات التي وردت في الكتاب. مالك عندما سئل عن معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لاحظ، ثم استوى على العرش، قال الاستواء معلوم، شلون استوى؟ ما معلوم عندنا، ما شلون معلوم لعله استوى في الكرسي، لكن شلون استوى هذا امر مجهول. الايمان بهذا المعنى واجب علينا نحن المسلمين، لكن السؤال عنه بدعة لحد ذاته. فهذا زعيم المالكية يفتي بهذا الامر. ايضا سفيان بن عيينة له قول يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، انت بس اقرا الكتاب واسكت عن الناس. اذا هذا الطائفه الثانيه طائفه التعطيل، اذا الطائفه الاولى طائفه التشبيه او التجسيم، الطائفه الثانيه طائفه التعطيل، عطلوا العقول. هناك طائفة ثالثة، يعني ما بين الإفراط والتفريط. الطائفة الأولى طائفة التشبيه كانت مفرطة، كانت مفرطة في تشبيهها، كان هناك إفراط تهور. الطائفة الثانية طائفة التعطيل كان هناك تفريط، يعني تخصيص في فهم الصفات الإلهية. يوجد طائفة أخرى وثالثة ما بين الإفراط والتفريط. هذه الطائفة الثالثة بحثت عن الصفات بحثا عقلائيا منطقيا مستندا على القواعد الحكمية الفلسفية الثابتة، ومراعية ظواهر الشريعة المقدسة، يعني جمعت بين العقل والنقل. هناك مراعاة لما ورد في كتاب الله العزيز، هناك مراعاة لما ورد في سنة السنة الصحيحة بعد البحث في السند، في سندها ومتنها. ومن هو الإمام من هذه الطائفة؟ بل في قمة أو على رأس هذه الطائفة الإمامية على الله شأنهم الشديد. حجتهم في ذلك في هذا البحث العقلائي قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما نص على أسمائه في كتابه، أن الله لما نص على كتابه على أسمائه وصفاته في كتابه وسنة نبيه ما نص عليها إلا لكي يتدبر فيها الإنسان. وإلا لماذا حصل هذا التنصيص من الله تبارك وتعالى على هذه السورة؟ إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يتدبر بها هذا الإنسان بعقله وفكره، نعم بحدود الممكن والمستطاع، بحدود الممكن والمستطاع. وبالتالي إذا حصل هذا التدبر يحصل رقي وتكامل عند الإنسان بمعرفة الله تعالى، لأنه لا يمكن معرفة كل الذات، حقيقة الذات. يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع، الرواية المعروفة. فإذا هذه دعوة إلى التأمل في هذه الصفات والتدبر، ولكن في حدود الممكن والمستطاع. إذا الطائفة الثالثة اجتنبت الإفراط المشبهة وتفريق المعطل. الآية الثالثة الإمامية استندت على إفراط المشبهة المجسمة وتفريق المعطلة، وبالتالي يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة الصحيحة والعبادة الكاملة كيف تكون؟ العبادة الصحيحة والكاملة لا تتيسر إلا بعد أن تتحقق المعرفة المستطاعة بالمعمول، والمعرفة المستطاعة لا يمكن أن تكون بكل الذات وحقيقته، لأن هذا أمر نحن نقف عنده. إذن لا بد أن تكون هذه العبادة بمعرفة الصفات الله حي، كيف تكون حياته؟ هل هي حياة البشر أو حياة الحيوان أو حياة النبات أو حياة الجماد أو قادر؟ ما المقصود بأن الله قادر؟ مدرك، مريد، كاره، أزلي، أبدي إلى آخر من هذه الصفات. والصفات طبعا غير متناهية، صفات غير متناهية، لأن الذات لا متناهية، لا يمكننا أن نحصر الصفات بهذا العدد، ولكن بسبب لعلنا سنبينه إن شاء الله في نهاية البحث. إذن عندما ندخل في بحث الصفات ندخل على رأي لا طائفة. الثالثة رأي الإمامية، وحجتهم واضحة من أنه الله سبحانه وتعالى نص هذه على هذه الصفات في كتابه وسنة نبيه لكي يتدبر بها الإنسان، لكي يتكامل بها الإنسان. أما إذا جئنا قرأنا هذا العبارة ووجدنا في بعض الكتب العقائدية أن البعض يجسم الله، معناه أن هذا غير مصدوق. راح نبين أسباب إن شاء الله في هذا البحث، والبحث في أسباب راح نبين فساد هذا المعنى في التجسيم والتشبيه. أما إذا أيضا في الكتب العقائدية موجود أن البعض ينهى عن بحث الصفات، يقول لك تفسيره تلاوته، انت اتل القرآن واترك الأمر، هذا ايضا معنى فاسد. اذا نحن عندما ندرس هذا المعاني، لان العلامة والمقداد رحمهم الله كلامهم على المبنى الثاني، ما الواضح معنا ان شاء الله. اذا حصلت عندنا تقريبا ان شاء الله صورة يعني نقدر نقول بعبارة اخرى باختصار انه نعم لو كان الكلام في معرفة كل الذات حقيقة الذات يأتي كلام هذه الطرق، ما المقصود بحقيقة الصفات؟ ما المقصود بحقيقة الأسماء؟ لكننا لا نتكلم في كل الذات وحقيقة الذات المقدسة، وإنما المقصود أن نتعرف على الذات المقدسة بجمالها وكمالها، يعني نتعرف عليها بصفات الجمال والكمال والإكرام، ونحاول قدر الإمكان أن ننفي الصفات السلبية، ننفي كل ما يوجب نقصا في الذات المقدسة، فكل كمال هو منسوب للذات المقدسة، وكل نقص هو منفي عن الذات المقدسة، وبالتالي ننفي العدل، ننفي النقص. وهذا أمر لا شك ولا إشكال ولا ريب فيه أن العقل يستطيع أن يتوحد فيه، العقل يستطيع أن له باع في هذا المجال في معرفة الصفات الثبوتية ونفي الصفات السلبية. إذن العقل مقدور أن يصل إليه، ولذلك نحن سنتكلم، ولذلك نحن سنتكلم في صفات الله تبارك وتعالى، ولا يرد علينا ما ذكره أنصار الطائفة المعطلة، وأن هذا معنى لا نصل إليه، وأننا لا يمكن أن ندرك كل الذات، وأننا سنصل إلى الكفر، وغيرها من هذه التزعبلات كثيرة. مطلب جديد أيضا يعتبر من المقدمة للولود في هكذا أبحاث. مر علينا في الأبحاث السابقة أننا قد أثبتنا أن مفهوم واجب الوجود مصداقه موجود خارج، ليس في الدين، بينا أنه الوجود منحصر فيه الواجب والممكن، وبينا معنى الواجب وأنه نبع وجوده من صميم ذاته وأنه أصاب الوجود. إذن المعنى الذي توصلنا إليه خلال البحث السابق أن مفهوم واجب الوجود مصداقه موجود في الخارج وليس في الدين، ليس من ذهنياتنا، وإنما المصداق موجود في الخارج، وأن هذا المصداق ليس متكرر وإنما هو واحد، وعلى ينسبنا واحد لأننا ذو الخاصية الخامسة من بيان خواص واجب الوجود لذاته. ماذا قلنا؟ أنه لا يكون صادقا على اثنين، إذا تذكرون أقلنا أكثر من دليل في بيان عدم الاثنينية وإثبات الوحدانية. إذا المصداق في الخارج وأنه واحد لا شريك له، وهذا واحد لا شريك له، سيأتي إن شاء الله بيانها أكثر إن شاء الله في الدراسة القادمة. إذا الكلام في إثبات صفات مصداق واجب الوجود، الكلام في إثبات صفات مصداق واجب الوجود. حتى يجي سر الكلام، أنتم ليش تسموها صفات؟ وإذا تقولون صفات هذه تسامح، معنى الصفات أنها تكون زائدة على الذات، فراح يكون الذات والصفات وهذا إثنينية، راح تكون الذات مفتقرة إلى الصفات، يعني هذه الذات ليست بحية لكنها تحتاج إلى الصفة الحية الحياة، فتكون فإذا اتصفت بها تكون حي، يكون حي قادر أزلي مريد إلى آخر. هذا استقام أي اثنينية يقول نعم في تعبير الصفات لا يخلو عن تشامل، ولكن نحن الإمامية لا نقول بمقولة الغيرية وإنما نقول بمقولة العينية، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. يعني الصفات هو عين ذات، لا يمكن لنا أن نفرق بين الذات المقدسة والصفات، يعني يقول الله وحياته، الله وقدرته، الله وعلمه، الله وإرادته، الله وسمعه، الله وبصره، عزيمية لا يمكن لنا، وإنما الله حي من حيث وقادر من حيث وقادر من حيث وحي وحي من حيث وأزلي وأزلي من حيث وأبدي وأبدي من حيث وسميع وسميع من حيث وبصير وكثير. ما في تينية نهاية، وإنما الصفات وعين ذاته. هذه الصفات وعين ذاته لعله يعني في عقائد الإمامية ذكرنا هي في فرق استدلالات، لكن إن شاء الله في وقتها أيضا سنعزز هذا الكلام بأدلة أكثر. إذن نحن نقول ثلاثا للأشاعرة، ثلاثا للأشاعرة نحن نقول أن الصفات وعين ذاته وليس الصفات غيره، يعني ليس كما يقول الأشاعرة ليس أن الصفات طارئة على الذات، ليس أن الصفات زائدة على الذات، يعني لا نقول طارئة وزائدة، أقول لوازم فاسدة راح تجي كثيرة، وبالتالي لا يكون الواجب واجبا وسيكون موجبا، هذا أمر أيضا. إذا اللي يقول صفات يعني لا يخلو عن الذات. المصنف قسم صفات الله سبحانه وتعالى إلى قسمين، يعني حتى تصير عندنا فرد نظرة إجمالية قبل أن ندخل في الصفات السبع. القسم الأول هي الصفات الثبوتية أو تسمى الصفات الجمالية أو تسمى صفات الإكرام. القسم الثاني الصفات التنزيه أو تسمى الصفات الجلالية أو تسمى الصفات التقديسية. إذن المصنف قسم الصفات إلى قسمين، صفات ثبوتية جمالية كمالية إكرامية، والقسم الثاني صفات قلبية تنزيهية تقديسية جلالية، أي يجل ويتنزه الباري عن الاتصال. إذن هناك تقسيم. الآن كل المقصود بالصفات الثبوتية كل المقصود بالصفات السلبية، صفات السلبية راح تجينا بالفصل الثاني، لكن حتى يصير عندنا فرد معنى ولو إجمالي. الصفات الثبوتية أو الجمالية أو الكمالية أو صفات الإكرام هي الصفات المثبتة لجمال في ذات الموصوف وفعله. الصفات الثبوتية هي الصفات المثبتة لجمال في ذات الموصوف وفي فعله، يعني بعبارة أخرى الصفات الثبوتية
هي التي أخذ الوجود في مصر بخلاف السلبية. السلبية هي التي أخذ العدم في مفهومه، ليس له شريك، ليس محل للتوازن، ليس مرئيا، لا يكون في جهة معينة، ليس مرتب إلى آخر. إذا الصفات الثبوتية هي التي أخذ الوجود في مفهومه. الله عالم، الله قادر، الله حي، الله مريد، الله سميع، الله بصير، الله أزلي، الله أبدي إلى آخره. إذا يتضح مما تقدم أن الصفات الثبوتية أيضا تنقسم إلى قسمين، يعني هناك اعتبار آخر للقسم. فنستطيع أن نقسم الصفات الثبوتية باعتبار ذات والفعل إلى صفات ثبوتية ذاتية حديث با صفات ثبوتية فعلية. نفس الثبوتية تقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية ذاتية، صفات ثبوتية فعلية. شنو معنى الذاتية؟ يعني صفات ثبوتية ذاتية هي الصفات التي المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف. الثبوتية الذاتية هي الصفات المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف، مثل كالعلم، القدرة، الحياة، الإرادة إلى آخره. بينما الصفات الثبوتية الفعلية هي الصفات المشيرة إلى كمال في فعل الموصوف. وإحنا ذي قلنا صفات المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف. ونفس الثبوتية أيضا تقسم إلى الصفات المشيرة إلى كمال ولكن في فعل الموصوف، يعني تنتزع من أفعاله تعالى، مثل التكلم والحكمة، وإن شاء الله راح نبينها أكثر في وقت الآخر. إذن نفس الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية ذاتية وهي المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف، وصفات ثبوتية فعلية وهي المشيرة إلى كمال في فعل الموصوف. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الصفات السلبية أو الجلالية أو التقديسية التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصال به، يعني واجب الوجود أجل من أن ننسب إليه الحدود أو الجسمية وإلى آخره. هذا اللي أخذ العدم في مفهومه، يعني ليس له شريك، ليس محلا للحوادث، ليس بمرتب، ليس في جهة معينة إلى آخرها من هذه، غير متحد بغيره إلى آخرها من الصفات الأخرى. إذن الصفات القسم الثاني، الصفات السلبية أو الجلالية أو التقديسية، هي الصفات التي يجل ويتنزل الباري عن الاتصاف بها. في عبارة أخرى هي كل صفة تفيد نقصا في ذاتها أو فعلها، كل صفة تفيد نقصا في ذاته أو فعله، هذه يجب علينا أن ننفيها عن الذات المقدسة. فهي يعني إذا أريد نقابلها بالصفات الثبوتية هي التي أخذ العدم في مفهومها. دائما هناك نفي، ليس مؤكد، ليس محل للحوادث، ليس له شريك. هنا يأتي سؤال، يعني الآن صار واضح إن شاء الله، يعني صار بيان الفصل الأول، الفصل الثاني الكلام في الصفات الثبوتية، والعلامة رحمه الله والمقدار رحمهم الله راح يطرقون إلى الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية. الفصل الثالث وين راح يكون كلامه؟ في الصفات السلبية وهي التي أخذ العدم في مفهومها. هنا يجي فرق السؤال، احنا إذا نقرأ عبارة العلامة راح نشوف انه في الفصل الثاني في الصفات الثبوتية يذكر 8 صفات، الفصل الثالث بالصفات السلبية يذكر سبعة صفات. هنا يأتي السؤال، هذا العدد على وجه الحصر، يعني لماذا حصر المصنف الصفات الثبوتية في ثمانية وحصر الصفات السلبية في سبعة؟ الجواب لا وجه للحصر بهذا العدد. لماذا؟ لأن الذات المقدسة غير متناهية، الذات المقدسة غير متناهية، وصفاتها التي هي عينها مثل ما راح نقول، وصفاتها التي هي عينها أيضا غير متناهية، فلا يمكن لنا أن نحصر الثبوتية بالثمانية التي ذكرها المصنف أو السلبية بالسبعة التي ذكرها. زين، ليش ذكر ثمانية وليش ذكر سبعة؟ بس البعض يقول أنه صار تخصيص بثمانية صفات في الفصل الثاني وسبعة صفات في الفصل الثالث من باب أن هناك نقاش عند العلماء في هذه الصفات، يعني لوجود نقاش وأمور خلافية في هذه الصفات، هناك كلام بالمذاهب في هذه الصفات فذكرت، يعني ذكرت من باب زيادة الأهمية على غيرها، تطرق إليها المصنف الباب أنها أهم من غيرها لوجود خلاف وآراء للمذاهب فيها. إذن حتى نكمل هذه المقدمة وقبل أن ندخل في بيان الصفة الأولى من الصفات الثبوتية، هناك تقسيم آخر مذكور، يعني أكثر من تقسيم، يعني إحنا باعتبار مختلف طبعا، يعني الصفات الثبوتية قلنا أكو تقسيم أولي هو تنقسم إلى الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية. يعني الصفات الثبوتية الذاتية هي الصفات، وقلنا هي الصفات المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف، بعبارة ثانية نقدر أيضا نقول هي الصفات التي لا يمكن أن تتصف الذات بنقيضها، هي الصفات التي لا يمكن أن تتصف الذات بنقيضها. يعني عندما نقول الله عالم لا يمكن لنا أن نقول تعالى وتنزه عن هذا الله جاهل. إحنا نقول ذاتي، الصفات الذاتية هي الصفات التي تشير إلى كمال ذات الموصوف، وهي الصفات التي لا يمكن للذات المقدسة أن تتصف بنقيضها. فعندما نقول الله عالم لا يمكن لنا أن نقول ننسب إليه الجهل، وعندما نقول الله قادر لا يمكن لنا أن ننسب إليه العدل، وعندما نقول الله حي لا يمكن لنا أن ننسب إليه نقيض هذا المعنى. إذن لا يمكن أن يقال إن الله غير عالم، أن الله غير قادر، أن الله غير حي إلى آخره. لماذا؟ لأن الصفات الثبوتية الذاتية عين الذات، عين الذات، عين الذات يعني واجبة الثبوت الذات لا يمكن أن تنفك عنه، واجبة الثبوت الذات لا يمكن أن تنفك عنه. بينما الصفات الفعلية لا، الصفات الفعلية تختلف عن الصفات الذاتية، نعم هي تحمل على الذات ويحمل نقيضها أيضا على الذات، الصفات الفعلية يمكن أن يحمل نقيضها على الذات المقدسة مثل الخالقية مثلا، تقول خلق الله زيدا ولم يخلق له ابنا، خلق ولم يخلق مثل المريد الإرادة، قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا فرق بين كلامنا في الصفات الثبوتية، ولكن فرق بين الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية. الصفات الثبوتية الذاتية لا يمكن أن تتصف الذات بنقيضها، بينما الصفات الثبوتية الفعلية يمكن أن تتصف الذات بنقيضها. أكو تقسيم آخر لعله من لحظة إشارة للصفات أيضا باعتبار آخر، بعضهم يقسم الصفات إلى ثلاث أقسام: حقيقية محضة وإضافية محضة وحقيقية ذات إضافة، حقيقية محضة وإضافية محضة وحقيقية ذات إضافة. إن شاء الله هذا في الدرس القادم نوضحها، ثم بعدها نشرح بعد بيان هذه المقدمة نشرح الصفة الأولى للصفات الثبوتية التي ذكرها المقداد أو العلامة والمقداد رحمه الله، وهو أن الله عالم، أن الله قادر مختار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذا أكو سؤال